أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عز ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عز ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فيعني قبل أن نبدأ في هذا الدرس وهذا المجلس من مجالس الأربعين النووية، يعني نتذكر أن يكون لنا نية أننا جئنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونتدارس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن ينجينا بهذه المجالس. توقفنا في المرة السابقة عند الحديث 24، واليوم نتناول إن شاء الله هذا الحديث من جوامع الكلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث 25، عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. حديث جميل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الخير وجوامع الخير، وفي الحديث فوائد عظيمة كثيرة. وقبل أن نبدأ في يعني تداوس هذا الحديث، خلينا نتكلم على الناس دائما بتتنافس في الدنيا. الناس بتتنافس في الدنيا على المناصب، وبتتنافس في الدنيا على الأموال. يعني الناس بتقيم حروب وبتوالي وتعادي وتقاطع وتحاول جاهدة، تسعى في غاية جهدها للحصول على علو الدنيا، منصب، فلوس، مكانة، وسط اجتماعي. بيحاول قدر استطاعت كل إنسان، بيحاول قدر استطاعته أن يحصل كثير من الدنيا. حريص، لو تفقدت حالك وحال تفقدت حالك وحال من حولك، هل نحن حريصين على رضا الله سبحانه وتعالى أم حريصين على المال والشرف؟ هنا الحديث بيتناول الناس بتتسابق، لكن بتتسابق في معنى تاني خالص، بتتسابق في أجور، بتتسابق في مكانة، بتتسابق في درجات عند الله سبحانه وتعالى. فهناك من يتسابق لأجل درجات الدنيا، وهناك من يتسابق لأجل الدرجات عند الله. هناك من حريص، من هو في قلبه حرص على أن يتقرب من الله، وهناك من في قلبه حرص على أن يكون له سعة في الدنيا. هناك من في قلبه حرص على الشرف في الدنيا، وهناك من في قلبه حرص على أن يكون عزيزا شريفا عند الله سبحانه وتعالى. مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أبو هريرة وأبو ذر وأبو الدرداء وزيد بن ثابت، مجموعة من أصحابه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتتعجب هم رايحين يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ يعني فين السؤال؟ السؤال اللي هم رايحين يسألوه، بيقولوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. مين أهل الدثور وذهبوا بالأجور ليه؟ هو في دماغهم نقطة معينة، هم حريصين، هم حريصون على أن ينالوا درجة عند الله سبحانه وتعالى. ده الناس عندها غبطة، عندها مسارعة، عندها مسابقة، لدرجة أن الناس مش قادرة تتخيل أن ممكن حد يسبقهم عند الله سبحانه وتعالى. عارفين قول الله سبحانه وتعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. تخيلوا أن الصحابة لما سمعوا وسارعوا إلى مغفرة، الناس بتتسارع ليه؟ بتتسارع لأجل إن هو ياخد شهوة معينة، ينال رفاهية معينة، ياخد، يقول لك ده في حاجات بتتوزع، ده في شقق بتتوزع، ده في بيوت أراضي تتوزع، ده في فلوس ممكن ننالها بطريقة مختلفة. الناس بتسارع. وعلى فكرة اللي أنا بتكلم فيه ده ليس كله حرام، عادي، عادي جدا الناس بيبقى عندها حرص على جزء من الدنيا. لكن انظروا إلى هموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى أوامر الله سبحانه وتعالى، وهو يأمرنا أن نسارع إلى مغفرة الله، نسارع إلى الجنة، نسارع إلى العمل الصالح. في واحد بيقوم يصلي وهو كسلان، ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يصف المنافقين قال: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فقال إن من أعمال المنافقين إن هم بيصلوا وهم كسلانين. في واحد بيسارع إلى الطاعة وفي واحد بيكسل كسلان عن الطاعة، بيعمل الطاعة وهو كسلان. كان لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، فكان بيصلي جماعة بس بيجي متأخر. فكان الصحابة بيعلموا أن ده فيه علامة من علامات النفاق. ليه؟ لكسله عن الطاعة. المسارعة، أن هنا معنى المسارعة معنى دخل في قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن الصحابة مش عارفين يعيشوا، وفي ناس بتسبقهم عند الله سبحانه وتعالى. فلموا بعض وراحوا يتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا له: ذهب أهل الدثور بالأجور. مين أهل الدثور؟ مين يعني إيه دثرة؟ يقولوا قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل المدثر، يعني إيه شيء دثرة؟ يقولوا شيء دثرة يعني شيء درس وقدم. يعني ابن منظور في لسان العرب بيقول: السيف الداسر اللي هو بعيد العهد بالثقال، ان هو بقاله فتره طويله ما بيحاربش. الحاجه التي تدثرت يعني حاجه ادمت. ويقال للمنزل وغيره: اذا عفا ودوس قد دثر دثورا. ودثور القلب محو الذكر منه، ودثور النفس سرعه النسيان. ان الانسان يقول، كان الحسن له قول جميل بيقول: حادثوا هذه القلوب بذكر الله فانها سريعه الدثور. يعني القلوب بتنسى بسرعه. ولما يقولوا الدثور ما تطلق معناها الاموال الكثيره او الابل الكثيره. فلما يقول ذهب اهل الدثور بالاجور، يعني ذهب اموال اصحاب الاموال الكثيره بالاجور. ايه الاجور؟ هو يريد أن ينال أجر عند الله سبحانه وتعالى، هو يريد أن يكون له ثواب عند الله سبحانه وتعالى، هو يريد أن يكون له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. مشغول جدا بهذه المكانة لدرجة أن هو في بعض المقامات والدرجات عند الله، كل ما أنت بترتفع في المكانة عند الله كل ما العدد بيقل، حتى أنها تصل إلى منزلة، في منزلة عند الله سبحانه وتعالى لم يبلغها إلا رجل واحد اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي المقام المحمود. هذه المنزلة التي ليست لأحد من البشر إلا واحد، ده أعلى واحد في البشرية. كل ما بتطلع فوق، كل ما الدرجات بتطلع فوق، كل ما العدد بإيه بيقل. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشغولين بمسألة إن هم يسبقوا وإن هم يسرعوا وإن هم يتنفسوا. قال الله سبحانه وتعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كتاب الأبرار الناس أصحاب البر وحسن الخلق. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. والدين كله خلق. لو عممنا البر هنقول إن حسن معاملتي مع الله وحسن معاملتي مع النفس وحسن معاملة مع الخلق. يقول: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتنافسون في طاعة الله سبحانه وتعالى. يطلع واحد يقول: ما هو كده لو احنا تنافسنا يبقى احنا كده بنرائي، ما هو احنا معنى التنافس معناه رياء. لا، يا جماعه في فرق ان احنا بنحسد بعض، وفرق ان احنا بنغبط بعض، وفرق ان احنا بنتنافس في الطاعه. ان هو هل هو بينظر لاخيه حتى يتمنى زوال الطاعه عن اخيه؟ لا، هو بينظر لاخيه وبيتشجع باخوه. ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نتشجع بالصحبه الصالحه، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا. الانبياء عندهم القدره على ان يقيموا الدين من الصفر، الناس ضعفاء، احنا ضعفاء ما نقدرش، لذلك احنا محتاجين صحبه. حتى الانبياء، ويعني تكلمنا في ذلك في درس بيت الايمان، حتى الانبياء سيدنا محمد كان يذهب الى الناس ويقول من يحميني من ينصرني حتى ابلغ رساله ربي. سيدنا ابراهيم لما اراد بناء الكعبه بحث عن 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 من يعينه، وذهب الى اسماعيل وقال ان ربي امرني ان ابني له وهنا بيتا فهل تعينني. سيدنا موسى قال واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. سيدنا عيسى قال من انصاري الى الله. الناس تحتاج الى صحبه. حتى ده بكلمك على اولي العزم، ما بالك بقى بما دون ذلك من الناس، ان كل الناس يحتاجون الى صحبه تعينهم في طاعه الله سبحانه وتعالى. هنا الصحابه حريصين على ان ينالوا الدرجات العلى، وحريصين على وحريصين ان هم يكونوا في اعلى الدرجات، وان هم ينالوا اعلى الثواب عند الله سبحانه وتعالى. حريصين بيتنافسوا في ذلك، بيتنافسوا معناه ان هو يعني ايه، في نوع من انواع المنافسه، في واحد بينافس واحد وبعد كده لقى التاني بيطيع ربنا اكتر منه، فهو نظر الى طاعته فحب ان هو كمان يطيع ربنا سبحانه وتعالى اكتر منه، وبعدين بدا ان هو يحصل نوع من انواع المسابقه، اللي هو قول الله سبحانه وتعالى سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين يؤمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ان ربنا سبحانه وتعالى أمر الصحابة وأمر المؤمنين إن هم يتسابقوا، إن هم يسارعوا، إن هم يتنافسوا في طاعة الله سبحانه وتعالى. ده ما بيقدحش في الإخلاص، وده مش معناه رياء، إنما ده إن الناس بتتشجع ببعضها ببعض، الناس بتغبط بعضها بعض، الناس بتبقى تتمنى إن يكون في أعلى الدرجات وتتمنى إن يكون في خير. طبعا هنا الصحابة اللي هم مجموعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء. إيه بقى؟ قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني ذهب أهل الأموال، ذهب الناس الأغنياء هياخدوا ثواب أكتر مننا. ليه هياخدوا ثواب أكتر مننا؟ تخيلوا إن واحد دماغه كلها في الثواب، دماغه كلها في الطريق إن هو مكانته فين عند الله، حياته كلها فيه هو هياخد منزلة عند ربنا شكلها إيه. في ناس يا جماعة مشغولة بالمناصب، في ناس مشغولة بالرقي والعلو في الدنيا، في ناس مشغولة بالنساء، في ناس مشغولة بالأطفال، في ناس مشغولة بالمباريات، في ناس مشغولة باللهو، في ناس مشغولة بالنساء، في ناس مشغولة بالأفلام، في ناس مشغولة بالأغاني والألبومات الجديدة، في ناس مشغولة بحاجات كثيرة جدا في الدنيا. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان مشغولون بطاعة الله سبحانه وتعالى، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون له أن هناك من الأغنياء من يسبقهم إلى الله. ليه يسبقوكم إلى الله؟ فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. قالوا يا رسول الله احنا بنصلي وهم بيصلوا، واحنا بنصوم وهم بيصوموا. خدوا بالكم ان مجتمع المسلمين كان فيه اغنياء وكان فيه فقراء. فواحد يقول لي يعني هو عادي ان انا ممكن اكون مسلم وغني؟ ممكن تكون مسلم غني عادي جدا، وممكن تكون مسلم فقير. ممكن تكون مسلم فقير عادي جدا، ان سنة الله في الرزق سنة عامة، ان هناك من هو من اتقى الاتقياء وهو من الاغنياء، وهناك من هو من أتقى الأتقياء وهو من الفقراء، وهناك من هو من أفجر الفجار وهو من الأغنياء، وهناك من هو من أفجر الفجار وهو من الفقراء. إن سنة الرزق هذه سنة عامة، إن في نبي فقير غني فقير جدا، وفي نبي من أغنى الأغنياء، في نبي زي سيدنا داود وسيدنا يوسف ربنا سبحانه وتعالى جعل له ملك وسيدنا يوسف أصبح عزيز مصر، وفي نبي قتل لم يكن له أنصار، وفي نبي يأتي وحده، فده طبيعي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الفقراء ذهبوا إليه وقالوا له أن أصحابنا من الأغنياء يسبقون إلى الله سبحانه وتعالى. ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف ذلك؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قالوا له: في ناس أصحابنا أغنية، إحنا بنصلي وهما بيصلوا، يعني غني بيصلي، آه غني بيصلي وبيصلي في جماعة، بيصلي في جماعة وبيصلي في تكبيرة الإحرام، وبيصلي في تكبيرة الإحرام، وبيسارع إلى طاعة الله، وبيسارع وبيسابق إلى الصلاة، أول ما الأذان بيأذن بيطلع يجي إلى الصلاة، وبيصوم وبيصوم، ويعني إن شاء الله غدا الخميس فنحاول إن إحنا نصوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في الاثنين والخميس. ف بيقولوا له هما بيصلوا زي ما احنا بنصلي وبيصوموا زي ما احنا بنصوم، مش بيصوموا بس رمضان، ده بيصوموا رمضان وبيصوموا اثنين وخميس وبيصوموا التاسع والعاشر من محرم والعاشوراء، وبيصوموا الايام البيض، ده بيجتهدوا، ده بيجتهدوا، هم يعني متخيلين جو الطاعة اللي الصحابة عايشين فيه، متخيلين الجو اللي الناس بتتشجع بعضها فيه، ان انت النهارده مش لاقي حد يشجعك انك تصلي الفجر، مش لاقي حد يشجعك يعدي عليك يقول لك تعالى نقعد جلسه الضحى مع بعض، مش لاقي حد يشجعك انك تقوم الليل معاه، مش لاقي حد يشجعك، شايفين واحده اختي مش لاقي واحده تشجعها انها تحفظ معاها القران. تخيلوا جو الصحابه وجو التنافس وجو المسابقه والمسارعه، ولدرجه ان هم بيروحين للنبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا بعض، ده الموضوع شاغلهم. ايه الموضوع اللي يشغلك؟ انت تروح لواحد تساله عن حاجه، يعني الصحابه عشان يجمعوا بعض ويروحوا للنبي عليه السلام، ده موضوع مقلق، ده موضوع مزعج بالنسبه لهم، ده موضوع بالنسبه لهم بيفكروا فيه، عارفين لما يكون عندنا مشكله فروح احنا مش هينفع نسكت، لازم نروح للشيخ نساله. الموضوع ده بقى بالنسبه لنا موضع قلق. الصحابه اقلقهم هذا الامر، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسالون النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في روايه اخرى صحيحين عن أبي هريرة أن فقهاء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. الدرجات العلى والنعيم المقيم، الهم الذي كان يشغل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدرجات العلى والنعيم المقيم. هذه بداية لها نهاية، هذه بداية لها نهاية، هذا مدخل له مخرج، يعني هذا المعنى لما دخل، هذه القيمة لما دخلت في قيمة في دماغ وفي عقل وفي قلب وفي نفس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تحولت حياتهم، تغيروا، تغيرت أخلاق، تغيرت معاملات، تغيرت طموحات، تغيرت تضحيات، تغيرت خريطة التضحيات، تغيرت خريطة العلاقات، كل حاجة في حياتهم تغيرت. لماذا؟ لما انشغلوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم. سؤال: هل ممكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم ممكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبحوا في أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة. يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا دولة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا حضارة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا لهم مكان في تاريخ الأمم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نشروا الخير في كل أرجاء الأرض. كيف ذلك؟ لما انشغلوا بطاعة الله، لما انشغلوا بعبودية الله، لما انشغلوا بتعبيد الخلق لله، لما انشغلوا بالعمل. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. قالوا له: في عبادة الناس ديت عندهم إمكانياتها مش عندنا، إيه العبادة اللي الناس ديت عندهم إمكانياتها وإحنا ما عندناش هذه الإمكانيات؟ الناس دي عندها قدرة على الاعتاق، هم في عرفوا فضل عتق الرقاب، وعرفوا فضل الصدقة، وعرفوا فضل إن هو ينفق بماله ويجاهد في سبيل الله، عرفوا فضل إن هو ينفق على طلبة العلم والفقراء، عرفوا فضل ان هم يجهزوا جيش النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا فضل ان هم يقيموا مرافق للدين. فالناس مشغولة ان هو مش عارف يعمل ده. فين في قول الله سبحانه وتعالى: ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. مين يا جماعة مننا بيعيط عشان مش عارف يعمل طاعة؟ احنا ممكن نعيط عشان فقدنا حد بنحبه، ممكن نعيط عشان فقدنا مال كنا متعلقين بيه، ممكن نعيط عشان فقدنا مكانة في الدنيا كنا حابين ان احنا نوصلها وما عرفناش نوصلها، ممكن نعيط عشان حد سبقنا في الدنيا، لكن مين اللي يعيط عشان في طاعة معرفش يعملها؟ شوفوا قول الله سبحانه وتعالى، وربنا يصور هذا المشهد في كتابه الكريم، يتلى إلى يوم القيامة قال: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. واحد بيعيط من الحزن، بتعيط وحزين ليه؟ في واحدة سابتك، بتعيط وحزين ليه؟ في مال ضيعته، بتعيط وحزين ليه؟ هيحصل لك مشكلة، بيعيط وحزين لأنه مش لاقي حاجة، مش لاقي مال. طب وانت عايز المال ليه؟ تتمتع بيه، تترفه بيه، ده عايز مال عشان ينفقه. يعني هو أراد أن يكون من الأغنياء، لماذا؟ لينفق في سبيل الله. عارفين لما الصحابي كان في غزوة بدر، أمير بن الحمام، لما النبي صلى الله عليه وسلم يحض الناس على طاعة الله وعلى الجهاد في سبيله، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. أمير بن الحمام بيقول: يا رسول الله، لأن أعيش حتى آكل هذه التمرات. كان لسه على المغرب عشان يأذن وقت قليل قوي، فقال: يا رسول الله، لأن أعيش حتى آكل هذه التمرات، إنها لحياة طويلة. لما عرف إن هو من أهل الجنة، وعرف ان هو لو دخل في هذه المعركة واصابه اي سهم وجرح في سبيل الله له مكانة عند الله، ما رضاش يتأخر. قال: انا مش هصبر لحد ما افطر واطلع اقاتل. فانطلق مقاتلا وحتى مات وهو صايم، مات وهو مجاهد في سبيل الله. الصحابة كانوا مشغولين بان هم ينفذوا يقيموا عبودية الله سبحانه وتعالى، مشغولين ان هم يكونوا في اعلى الدرجات، يكونوا في الدرجات العليا والنعيم المقيم، كانوا حريصين على السبق، حريصين على ابواب الخير. النهاردة احنا بنزهد في اي حاجة مش فرض، تلاقي واحد يقول لك: هو ده يعني حرام؟ بيسأل عن حاجة مثلا من امور المتشابهات، يقول لك: يعني هو مش حرام؟ يعني ما فيش اجماع ان هو حرام؟ يعني في بعض الناس قالت ان هو ممكن وممكن؟ يا جماعة انظروا إلى أهل التقوى وكيف يتعاملون مع طاعة الله سبحانه وتعالى، وانظروا إلى أهل الغفلة وهم يتعاملون مع طاعة الله سبحانه وتعالى. إن الصحابة كانوا مشغولين بهم صراحة الواحد مش قادر يتخطى ده، إن إزاي الصحابة مشغولين لهذه الدرجة، لدرجة إن هم يروحوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، ولدرجة إن هم مراقبين إن في طاعات مش في مقدرتهم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يفتح لهم باب من أبواب الخير. يعني والله يا جماعة إحنا محتاجين قوي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن إحنا لولا أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا هذا الرسول الذي علمنا عن الله سبحانه وتعالى لما تعلمنا عن الله سبحانه وتعالى. إن وعلمتم ما لم تعلموا، إن النبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا أبواب الخير وعلمنا ما أحوجنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستغني أحد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لن تستطيع أن تصل إلى الله إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم. في رواية أخرى اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ قال لهم: هم بيتصدقوا بالفلوس؟ طب ما أنا ممكن أقول لكم على حاجة ممكن تتصدقوا بيها وتاخدوا ثواب الصدقة. وفي رواية صحيحين قال: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم؟ يعني اللي سبقك تعرف تجيبه، تعرف تدركه، وبالعكس أنت ممكن يبقى عندك سرعة تسبقه كمان. طب إيه بقى العمل الصالح اللي أنا ممكن أسبق به من سبقني وأدرك به من سبقني وأسبق به من بعدي؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: أيوة، قول لنا بقى، قول لنا العمل اللي إحنا ممكن نسبق به هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. هكذا يكون حال المؤمن يحرص أشد الحرص على عمل الصالحات بالليل والنهار. يحرص على قيام الليل، يحرص على صيام النهار، يحرص على الأذكار، يحرص على ان هو لو عرف ان في جنازة يروح، لو عرف ان في عمل صالح يروح. الصحابة بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يغبطوا إخوانهم، ده مش حسد، إنما هو يريد أن يكون له منزلة عالية كما لأخيه. وطبعا معلوم عند الناس أن الأعمال تتفاوت، إن أنت لن يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما فيش حد بياخد مكانة أو بياخد شيء إلا وسيحاسب عليه. أنت ستحاسب على كل ما أعطيت، والله سبحانه وتعالى أعطاك في وسعك شيء، وأنت تستطيع إذا بذلت آخر جهدك في هذا الشيء فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك عليه أعلى الدرجات. عشان كده كان من الكلام الجميل اللي كان شيخ الإسلام بيقوله في مجلد السلوك مجلد العاشر، قال: وأما الاقتصار على ذكر المجرد الشرعي مثل قول لا إله إلا الله فهذا قد ينتفع به الإنسان أحيانا، لكن هذا الذكر وحده ليس هذا الذكر وحده هو الطريق الله سبحانه وتعالى دون ما عدا، بل أفضل العبادات البدنية الصلاة ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء، والمفضول في وقته الذي شرع فيه أفضل من الفاضل كالتسبيح في الركوع والسجود فإنه أفضل من القراءة، وكذلك الدعاء في آخر الصلاة أفضل من القراءة. ثم قد يفتح الله على الإنسان في العمل المفضول ما لا يفتح عليه في العمل الفاضل. بيقول إن الأعمال بتتفاوت من اعتبارين، من اعتبار فرد الله سبحانه وتعالى ومن اعتبار حال العبد. يعني مش كل حاجة لازم تكون أفضل لكل واحد في كل وقت، ممكن في عمل معين يصلح لعبد لا يصلح لعبد آخر. في واحد مثلا ربنا سبحانه وتعالى أعلمه الصبر وأعطاه الصبر، ده ممكن يكون في حقه مثلا طلب العلم أولى من شيء آخر. في واحد تاني ربنا سبحانه وتعالى علمه العبادة وعلمه ان هو مثلا حسن الخلق فيكون حسن الخلق في حقه افضل من غيره. في واحد ربنا علمه الطب فيكون افادته للناس في وقت معين افضل من ان هو يتنفل في مثلا في شيء اخر من العبادات مثلا في الصلاة النافلة. وواحد تاني ربنا سبحانه وتعالى اعطاله مال فيكون العبادة اللي هو افضل في حقه الانفاق. فهو هنا بينوه على ان العبادات بتتفاضل، احيانا بتتفاضل بتفاضل الوقت، واحيانا بتتفاضل بتفاضل الفتح، ان ربنا بيفتح على عبد. في واحد كده تلاقي نفسه جايه في الذكر، لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ربنا فتح له من ابواب الخير وابواب الفقه وابواب التوفيق في حياته فلازم الذكر. فقال فانه كذلك الدعاء في آخر الصلاة أفضل من القراءة، ده بالنسبة للعبادات في الوقت. وقال ثم قد يفتح الله على الإنسان في العمل المفضول ما لا يفتح عليه في العمل الفاضل، وقد ييسر عليه هذا دون هذا فيكون هذا أفضل في حقه لعجزه عن الأفضل، كالجائع إذا وجد الخبز، المفضول متيسرا عليه والفاضل متعسرا عليه، فإنه ينتفع بهذا الخبز المفضول وشبعه واغتزاؤه به حينئذ أولى به. إنه بيقول إن أعمال بتتفاضل في حق العباد. هنا الصحابة كانوا النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا إليه وهم يظنون أن كل العبادات هم عليهم أن يفعلوها حتى لو كانت مش في استطاعتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، فتح لهم باب من أبواب الاستطاعة الأخرى. إيه الباب ده؟ قال لهم هم كانوا بيتصدقوا بالمال صح؟ قالوا أيوة. قال لهم طب أنتم ممكن تتصدقوا بحاجة تانية، ففتح لهم مفهوم الصدقة. الصدقة يا جماعة لا يتخيل عبد نفسه بدون انفاق بدون بذل، يعني من اعظم المعاني. وان شاء الله يعني اعتقد على الساوند في درس عن الانفاق او اكثر من درس عن الانفاق. الانفاق من المعاني العظيمة في هذا الدين، ان احنا محتاجين ننفق من وقتنا لله سبحانه وتعالى، ننفق من مننا لله سبحانه وتعالى، ننفق من مجهود لساننا لله سبحانه وتعالى، ننفق من عقولنا لله سبحانه وتعالى. ما تديش ربنا سبحانه وتعالى فضلة وقتك، ما تديش ربنا سبحانه وتعالى فضلة لسانك، ما تديش ربنا سبحانه وتعالى فضلة عقلك، ما تجيش الحاجة بتاعت ربنا تيجي فيها تنام، ما تجيش الحاجة بتاعت ربنا تبقى انت جاي في الاخر اللي هو في اخر اليوم والله بقرا بود القران، ما تجيش في الحاجة بتاعت ربنا اللي هي انت بتعملها لله وانت بتطلع عارفين تيمموا الخبيثة منه تنفقون اللي هو جايب أخبث مال، المال اللي هو محدش عارفين اللي واحدة بتنتقي الطعام السيء الرديء وتقول لك والله طلع الطعام ده للفقراء، طلع يعني بعد ما اكلت اكل حلو وشربت اكل حلو وشربت شرب حلو، والاكل بقى البايت والبواقي والحاجات اللي هي ما بتتاكلش دي اصلا، ويقول لك ايه طلعها للفقراء. فقراء مين اللي هياكلوا الكلام ده؟ لو واحد يقعد يلبس الهدوم ولما الهدوم تتقطع يرقعها، وبعد ما تتقطع يرقعها، وفي الاخر يقول لك ايه والله بقى ايه طلع الهدوم للجمعية الخيرية. جمعية خيرية هتاخد الهدوم المقطعة دي. ربنا بيقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام وسع لهم باب الإنفاق، باب البذل لله سبحانه وتعالى. فقال لهم إن أنت ممكن تتصدق. أتصدق إزاي؟ قال له أنت ممكن تتصدق بعد الصلاة. أتصدق بعد الصلاة؟ قال له ما هي الصلاة دي عمل صالح، وربنا سبحانه وتعالى يقبل الأعمال بالأعمال الصالحة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأنت بعد الصلاة تتصدق. تتصدق بإيه؟ قال بكل تسبيحة صدقة، فبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، لا إله إلا الله صدقة، تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. هنا يا جماعة التسبيح بعد الصلوات، التكبير بعد الصلوات، التحميد بعد الصلاة. طبعا احنا اتكلمنا عن سبحان الله لوحدها والحمد لله لوحدها والله اكبر لوحدها، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر او دبر كل صلاة 33 مرة. في مجموعة احاديث في هذا الباب يعني سريعا كده نمر عليها. عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أنت ممكن تقول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة. دي هيئة أو دي صيغة من صيغ الإيه؟ الذكر بعد الصلاة. يبقى أنت كده عملت إيه؟ عملت 99 صدقة. تخيل بقى انك انت ممكن 99 صدقة، عملت 99 نفقة في طاعة الله سبحانه وتعالى، عملت 99 دليل صدق عند الله سبحانه وتعالى، عملت 99 قربة الى الله سبحانه وتعالى في دقيقتين او في 3 دقائق. مسألة بسيطة جدا. في صيغة اخرى ان هو يقولهم مجمعين، قال وسبحان الله والحمد لله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله والله اكبر، يقولهم كلهم كل واحدة من دي يقولها ثلاثة، يعني يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يقولهم مجمعين. يبقى دي الصيغة الثانية. يبقى في صيغة إن هو يقول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة. وفي صيغة إن هو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. فهنا في صيغتين. وفي حديث آخر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10. يبقى هنا الصيغة الثانية ان هو ايه يسبح ربنا 10 وايه ويكبر الله سبحانه وتعالى، يحمد الله 10 ويكبر الله 10. يبقى احنا ممكن نقول 33 مرة سبحان الله، 33 مرة الحمد لله، 33 مرة الله أكبر، أو نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، أو نقول سبحان الله 10 الحمد لله 10 والله أكبر 10. أو ممكن صيغة رابعة في هذا، قال حديث زيد بن ثابت قال أمرنا أن نسبح دبر كل صلاة 33 ونحمده 33 ونكبره 34. هنا في زيادة إيه 34. فرأى رجل من الأنصار في المنام فقال أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة 33 وتحمدوا الله 33 وتكبروا الله 34؟ قال نعم. قال فاجعلوا 25 واجعلوا التهليل معهن. قال له بدل ما تسبح 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34، أنت ممكن تعمل ده 25. قال فاجعلوا 25 واجعلوا التهليل معهن، يعني قال له قول سبحان الله 25 مرة والحمد لله 25 مرة والله أكبر 25 مرة ولا إله إلا الله 25 مرة. قال فغدوت أو فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه، فقال صلى الله عليه وسلم افعلوا. يبقى احنا كده عندنا ايه 4 صيغ لذكر دبر كل صلاة. رقم 1 ان كل قربة، كل ذكر انت بتذكره بعد الصلاة ده قربة إلى الله سبحانه وتعالى، إذا اتقيت بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، إذا أخلصت لله سبحانه وتعالى، إذا فعلت ذلك تريد أن تتقرب من الله سبحانه وتعالى، اللي هو ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إن ربنا سبحانه وتعالى قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إن أنت هنا مشروطة بأنك أنت تفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، إن احنا نريد إن احنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكلامنا، نريد إن احنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن احنا نذكر الله سبحانه وتعالى. هل نقول الذكر ده ولا نزود من دماغنا؟ لا لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم بيفتح لنا ابواب الخير، اللي هو قول زي ما النبي عليه السلام قال، قول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدثتكم حديث فلا تزيدوا عليه، ما تحاولش تخترع، ما تحاولش طب ما نزود، لا ما تزودش. هو قال 33 34 او 33 وخاتمتها لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده يبقى كده ده صيغتين، او انك تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مره، او انك تقول سبحان الله 10 الحمد لله 10 الله اكبر 10، او انك تقول سبحان الله 25 الحمد لله 25 الله اكبر 25 لا اله الا الله 25. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. قال وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. تخيلوا يا جماعة إن أنت ممكن تغفر لك خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. هنسأل سؤال، هو الفعل ده الصدقة اللي احنا بنقولها للنبي عليه السلام قال لنا انت ممكن تتصدق وانت قاعد مع نفسك، دايما احنا عارفين ان الصدقة ده ايه، انك انت بتعمل صدقة وانت بتنفق على الناس، حاجة متعدية من الاخر. لكن تخيل انك انت النبي عليه السلام بيفتح لنا باب من ابواب الخير، بيعلمنا باب من ابواب الخير، ربنا سبحانه وتعالى يسيب عليه ويعطي عليه اجر عظيم. ايه الباب ده؟ انك ممكن تاخد صدقات وانت قاعد في مكانك، وانت قاعد لوحدك، وانت من غير ما تقابل البشر اصلا، ومن غير ما تتكلم مع حد اصلا. ده فعل لازم ولا فعل متعدي؟ ده فعل لازم. طب ما احنا دايما نقول ان الفعل المتعدي افضل من الفعل اللازم. لا، هنا دايما في قواعد كده الناس بتطردها، يعني ايه بتعممها. مش الطبيعي انك تعمم كل القواعد، دايما كل قاعدة لها سياق، لها سباق، لها لحاق، لها موضع تعمل فيه. الايات لها مواضع حتى لا يتضارب عندك الوحي، عشان تفهم الوحي ماشي ازاي، عشان تفهم ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل ازاي. هنا هل الفعل اللازم يسبق الفعل المتعدي؟ اه يسبق. قال الفعل اللي النبي عصام بيقول ان اللي بيعمل ده ممكن يسبق كل من ايه، كل من عاداه، اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم. ده فعل لازم ولا فعل متعدي؟ ده فعل لازم. يبقى قاعدة ان كل افعال متعدية افضل من افعال لازمة ليست مضطردة ولا عامة على كل ايه، على كل المستويات. ايضا دايما الناس دايما متخيلة ان كل ما يتعب اكتر كل ما يبقى فيه مشقة أكتر كل ما ياخد ثواب أكتر، اللي هي حديث الأجر على قدر المشقة. وأيضا هذا الحديث له عمل، اللي هو فيه الحج والعمرة، وإنك أنت بتبذل في المواطن اللي فيها حركة، فما تستصعبش الحركة، ما تحاولش إنك أنت دايما تبقى كسول، والحاجة اللي أنت تحاول إنك أنت إيه تخلي الناس في المواقف اللي فيها إيه، المواقف اللي فيها مشاكل تخلي الناس تزق الناس فيها وترجع أنت لوراء وتقول إيه أصلاً أخليه في السلقة. النبي أصلاً بيقول لك إنك أنت كل ما بتبذل وبتعمل لله وبتحاول تقيم أمر الله وتؤدي الحقوق كل ما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك أجر. لكن هل هنا سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله هل ديت فيها مشقة كبيرة؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنها إيه، إنها يسيرة، يسيرة على الناس. دي مسألة بسيطة جدا، مسألة سهلة جدا، اللي هي ألا وهما يسير ومن يعمل من يعمل بهما قليل. إن مسألة يسيرة، يبقى قاعدة إن الأجر على قدر المشقة مش قاعدة عامة مطلقة مضطردة في كل الأعمال، وقاعدة إن المتعدي أفضل من اللازم برضو مش قاعدة عامة مضطردة في كل الإيه، مش في كل الأعمال. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة إن أنت ممكن تتصدق وممكن تنال درجة من الدرجات عن طريق إنك أنت إيه تسبح ربنا سبحانه وتعالى دبر الصلاة. ليه دبر الصلاة؟ اشمعنى دبر الصلاة؟ هذا موضع يحب الله سبحانه وتعالى أن يذكر فيه، يحب الله سبحانه وتعالى أن يتوالى العبد على الذكر، أن يحب الله سبحانه وتعالى أن العبد يظل يتذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت قبل الصلاة وبعد الصلاة. حديث كعب بن عجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن ضوء كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن اللي بيعمل ده إنك أنت بعد الصلاة ما تبقاش في ناس يعني دايما بعد الصلاة تلاقيه يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله ويطلع يجري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويحاول يتكلم مع الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويطلع يشوف أي حاجة تانية يعملها. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أننا إذا صلينا فعلينا أن نحاول أن نحافظ على التدبر بعد الصلاة، نحاول أن نحافظ على خشوع الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. إنك أنت صليت حاول بقى تثبت في مكانك كده بعد الصلاة وتفكر شوية، حاول تقف بعد في المسجد بعد او في مكانك في مكانك وانت بتصلي في البيت انك حاولي تثبتي كده بعد الصلاة وتحاولي تقفي شوية مع اذكار الصلاة سبحان الله ان احنا ننزه الله سبحانه وتعالى، الله اكبر ان احنا نستشعر ان الله سبحانه وتعالى وحده هو الكبير المتكبر، وحده هو العظيم، وان كل ما سوى الله سبحانه وتعالى ضعيف عاجز فقير حقير لا يساوي شيء، أن كل الناس يحتاج إلى الله، والله سبحانه وتعالى وحده هو الكبير الذي له الحق أن يظهر كبره وهو الوحيد المتكبر. إنك أنت بتقول الله أكبر الله أكبر، إنك دايما لما تقول الله أكبر أنا أصغر، الله أكبر وكل ما في الدنيا صغير، الله أكبر وكل البلاءات ضعيفة قليلة صغيرة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتقول الحمد لله. إن احنا نحاول إن احنا نتذكر الحمد لله، وإن شاء الله الحديث الجاي هنتكلم على مسألة الحمد لله باستفاضة. طيب الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده قال لهم: أوليس قد جعل لكم ما تصدقون به، إن كل بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة. الصحابة هنا وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر، ده النبي عليه الصلاة والسلام فتح بقى باب تاني من أبواب الصدقات، باب آخر من أبواب الصدقات اللي هي إيه؟ باب المعاملات. قال لهم إن كل أداء الحقوق الشرعية أنت ممكن تاخد فيها صدقات لو أنت نويت إنك أنت تتقرب الله سبحانه وتعالى بذلك. فإذا أنت زعلان إن صاحبك كان عنده فلوس وغني وخد حسنات كتيرة على إن هو بينفق ماله في طاعة الله وانت معكش فلوس تنفقها في طاعة الله وربنا يعلم ذلك، فخد بالك ان انت عندك ابواب كتيرة من ابواب الطاعات انت ممكن تعملها وتسبقه بها، بل تسبقه بها ولا هو ولا يسبقك هو اصلا بها حتى لو انفق. مع ان انا اقول لكم ان مثل النفقة مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء، يعني الصدقة دي ثوابها 700 ضعف. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ان انت ممكن انت كمان تسبق الى الله سبحانه وتعالى وتنال اعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى بايه؟ بالاعمال الصالحه، وبانك انت تجتهد في الاعمال الصالحه. فبيقول: وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه وفي بضع احدكم صدقه. بيقول له: بل وانت تعف نفسك وتعف زوجتك وتجتهد ان تفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، انك انت تحاول انك تحرص على انك انت تعف نفسك عن معصيه الله سبحانه وتعالى، فذاك فيه صدقه. هنا الصحابه تتعجب ان الصحابة الاغنياء لما سمعوا الحديث ده هم كمان وبيعونوا ده هم كمان اجتهدوا، هم ايضا اجتهدوا في ان هم يسبحوا 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 33 وينفقوا في طاعة الله سبحانه وتعالى من اموالهم ويجهزوا الجيوش ويعتقوا العبيد وينفقوا على مرافق اقامة مرافق الدين ويجتهدوا في ان هم يكون لهم نوايا في معاملاتهم الحياتية، يبذلوا يعني الاغنياء قال لك والله خلاص الفقراء يعملوا الكلام ده بقى واحنا خلاص احنا ايه يعني انا ليا غني انا باب من ابواب الطاعه هو باب ايه هو باب النفقه فانا بنفق وخلاص، لكن الحاجات التانيه بقى الدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحاجات ديت خليها الناس هيخلي ده يبقى كل واحد له بابه. تفاجئ ان الصحابه حتى الاغنياء منهم عملوا كل ده كمان ايضا، فعلوا كل ذلك واجتهدوا في غايه الاجتهاد في ذلك. قال يا رسول الله: يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو ضع في حرام يكون عليها وزر. خلينا قبل ده المقطع الأخير من الحديث خلينا نقف معاه، قبل أن نقف على ذلك زاد مسلم قال: فرجع فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلناه ففعلوا مثله. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هنا يا جماعة في تفاوت في التكليف، ان انت لا تعتقد ان رحمة الله سبحانه وتعالى حكر ولا حجر على احد. الراجل لما قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احد معنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجر واسعة. ان انت في واحد بيتخيل ان هو ايه، ان هو هينال درجة محدش نالها. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى ممكن يدي للناس قصور في الجنة ويديك قصور زي ما اعطاهم ويديك اعلى الدرجات. ليه 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 انت متخيل ان انت فلان لو وصل لدرجة عالية انت مش هتاخدها؟ هنا انك انت تحاسب على قدر ما تملك، على قدر ما اخذت من النعم. ان الغني لن يحاسب كالفقير، والاعمى لن يحاسب كالبصير، وصاحب القوة وصاحب الجسد القوي لن يحاسب كالعاجز او كالذي ابتلي بمرض. اللي ابتلي بمرض سيحاسب على قدر ما ابتلي، واللي ابتلي بالصحة سيحاسب على قدر ما اعطي. ان كل انسان يحاسب، في تفاوت في التكليف، ان مش كل الناس مكلفة زي بعض ومكلفة بنفس الافعال في نفس الاوقات على نفس الايه الاوجه. حديث ابي ذر حديث جميل قوي، على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة. ده الحديث اللي جاي ان شاء الله، فان وهنشرحه بالتفصيل. فقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، او قال ابو ذر، من اين اتصدق؟ من اين لنا الاموال؟ فقال لان من ابواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله واستغفر الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعزم الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر وتهدي الاعمى وتسمع الاصم والابكم حتى يفقه وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها وتسعى بشدة ساقيك الى اللهفاني والمستغيث وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف. كل ذلك من ابواب الصدقة منك على نفسك ولك في جماعك زوجتك اجر. قال ابو ذر، كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم، أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات، أكنت تحتسب به؟ قلت نعم. قال أفأنت خلقته؟ قال بل الله خلقه. قال أفأنت هديته؟ قال بل الله هداه. قال فأنت ترزقه؟ قال بل الله يرزقه. قال فذاك كذلك، فضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيفتح لنا باب عظيم آخر من أبواب الصدقات. الأولاني باب إنك أنت ممكن تسبح وتكبر وتحمد، الثاني باب إنك أنت تدعو إلى الله وتأمر معروف وتنهى عن المنكر. طب أيهما أفضل، إن أنا أسبح وأحمد وأكبر ولا إن أنا أمر معروف وأنهى عن المنكر؟ لا، إنك تأمر معروف وتنهى عن المنكر وإنك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن وظيفة الأنبياء كانت هذه، ولأنه لا يتخيل أن رجل يأمر معروف وأنهى عن المنكر دون أن يكون ذلك له داعي. لكن التسبيح والتحميد والتكبير دي مسألة إيه؟ دي مسألة نافلة أنت ممكن تعملها، لكن أمر معروف وأنهى عن المنكر ده دائما له إيه؟ له مقتضى، له يقول له ده فرد كفاية، يعني يطلب إن هذا فعل أحبه الله سبحانه وتعالى وأراده أن يحصل من المسلمين. فالإنسان اللي بيتكلف ذلك ويفعل ذلك لله سبحانه وتعالى لهذا مقتضى وله أجر، فهو قد أدى فرد، سقط بهذا الفرد الإثم عن جميع المسلمين أو عن مجموع الناس. وبالتالي الفرد أفضل من الإيه؟ النافلة اللي هي التسبيح والتحميد والتكبير. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ونهي عن المنكر صدقة، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بيفتح باب آخر من أبواب الصدقة. إيه باب الباب الآخر الثالث؟ قال وفي بضع أحدكم صدقة. بضع أحدكم يعني إن الرجل يجامع زوجته، طبعا في الحلال هو بيجامع زوجته، مش بيزني، هو بيجامع زوجته. هو الرجل لما بيجامع زوجته هو في هذا الرجل، الصحابي بيقول له أياتي أحدنا شهوته؟ قال له إذا كنت دي حاجة أصلا فيها لذة فيها شهوة. قال أياتي أحدنا شهوته ولو فيها أجر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هو مش هياخد الأجر من ناحية إنها شهوة، هو ياخد الأجر من ناحية إن هو نوى بها إن هو يعف نفسه عن الحرام، نوى بها إن هو يترك الحرام. وعشان كده هنا يقولوا يا جماعة إن المباح أفضل من الحرام. أحيانا الناس بيبقى عندها تصورات معينة في الطاعة، مثلا واحد على نسق معين، نشأ على نوع معين من أنواع الأفكار أو من التصورات الحياتية في طاعة الله سبحانه وتعالى. فأول نشأته كان بيقوم الليل وكان بيقرأ القرآن وكان بيشكر ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين بعد نفر عن المباح، ما عادش بيحب يقعد في قاعدة فيها مع أصحابه فيها أكل وشرب، ما عادش بيحب يقعد قاعدة مع أصحابه فيها نوع من أنواع الكلام المباح، هو ما عادش بيحب ده. بقت حياته كلها فين؟ في طاعة الله، لأن هو جات له فترة من الفترات كان نشيط جدا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وكان إيمانه عالي جدا، وكان بيجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم مرت عليه الأيام وضعف هذا الإيمان، ومرت عليه الأيام وأصابه الفطور، ولم يواجه هذا الفطور باقتحام العقبة، وبقى عنده عقبات. فما يعمل إيه؟ بقى عنده نوع من أنواع التصور ان هو الدين بالنسبه له ان يعمل الحاجات اللي كان بيعملها قبل كده، ان هو يقوم الليل ويصوم ويقرا قران ويذكر ربنا، بس هو الان بقى ضعيف ما عادش قادر، فيفضل قاعد لوحده لدرجه ان الشيطان يتسلط عليه وهو مش قادر يقعد مع الناس في المباح، فيجتهد على نفسه فيقع في المعصيه ويقع في الكبيره ويسكت 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 ويسكت، وهو يقول لك لا انا ما روحش اقعد مع فلان، ما روحش اقعد مع الشيخ فلان، الشيخ فلان ده ايه ده واعظ، وما روحش اقعد مع الاخوه الفلانيه دول، اصل الاخوه الشباب دولت اصل هما بيتكلموا بيعم في الاكل والشرب وكلام هلس. يا ابني ما انت بتعمل معصيه وكبيره، انت بتعمل كبائر، انت اصبحت على كبيره من الكبائر، انت بقيت بتعمل كبائر. لا، المباح هنا افضل لك. هنا نقطه مهمه النبي عليه الصلاه والسلام بيلفت لنا نظر فيها في القياس، انك انت لما تيجي، هو الصحابي بيقول له النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له في وضع احدكم صدقه، يعني رجل يجامع زوجته اعفافا لنفسه يبتغي بذلك وجه الله، ان هو يريد انه يعف نفسه ويعف زوجته ويؤدي حق زوجته. هذه الزوجه تحتاج منك الى عفه، وتحتاج منك الى هذه العلاقه، وانت تحتاج الى هذه العلاقه حتى لا تنظر الى الحرام وحتى لا تشتهي الحرام. فهنا اللي بيؤدي الحقوق الشرعيه اللي عليه ده، هل هو اللي بيؤدي الحقوق ياخذ فيها اجر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايوه تاخذ فيها اجر. فالصحابي يقول له اذا كنت انا بعمل ده وانا بشتهي ذلك وانا اريد ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارايته، قال له طب انا هقول لك على حاجه، لو وضعتها في الحرام، تخيل بقى ان واحد كان عنده شهوه زيك، ولكن قبل ان يضعها بدل ان يفكر في ان يضعها في الحلال ويتزوج ويعف نفسه، قال ان هو ايه يعف ان هو يضع هذه الشهوه في الحرام، كان ياخد عليها اجر؟ كان ياخد عليها وزر؟ قال له كان ياخد عليها وزر. قال له طيب انت بقى لما رحت تعف في نفسك، وانك انت قدامك طريقين، طريق انك انت تفرغ شهوتك في الحلال، وتفريغ انك تفرغ شهوتك في الحرام، فانت تركت الحرام وذهبت الى الحلال، هل ده ليس فيه اجر؟ فقال له قال هذا فيه اجر. قال ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، اللي هي وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. البضع يطلق على الجماع ويطلق على الفرج، وكلاهما تصح يعني نوع العمارة به. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيفتح لنا جماعة باب من أبواب أن أنت أحيانا المباح او ترك الحرام ده انت تؤجر عليه. عارفين اللي واحد مثلا قاعد طول الليل واقف في الشارع، فواقف في الشارع بتعمل ايه؟ بتضيع وقتك ليه؟ قال لك صراحه اصل انا خايف ان انا انام فالفجر يضيع عليا، ففضلت واقف لحد ما ايه ما صلي الفجر. هنا هو يؤجر، مع ان الفعل ان واقف في الشارع ديت مش واقفه فيها ايه، مش واقفه فيها ثواب، لكن هو لأنه فعلها يريد بها أن ينتهي عن تيك الصلاة. عارفين يعني في ذلك أمثلة كثيرة جدا، إن إحنا إن أحيانا إنسان بعض الممارسات الحياتية اللي هو بيعملها والحاجات حتى وإن كان هو له فيها منفعة أو شهوة، لكنه إذا فعلها يبتغي بذلك وجه الله، وإذا فعلها يعف نفسه بها عن الحرام، هنا يساب على هذا المباح، ياخذ اجر على هذا المباح، بل يعتبر هذا المباح قرب الى الله سبحانه وتعالى، ان هو يعتبر اللي فعله ده يتصدق به على يتقرب به الله سبحانه وتعالى، يتصدق به عن نفسه قرب الى الله سبحانه وتعالى. النهارده الشباب بتقول له ما اتجوزتش ليه يا ابني وانت عندك 30 سنه؟ يقول لك والله اصل انا بدور لسه على واحده تكون احسن. حبيبي هو انت كل النساء اللي شفتهم ما عجبوكش؟ يعني كل المحيط اللي عندك ده كله ما فيش ولا واحده فيها هو تحس ان هو لا اصل ديت عندها عيب كذا ودي عندها عيب كذا ودي عندها عيب كذا. حبيبي هو انت مش واخد بالك ان انت محتاج تعف نفسك؟ هو انت مش واخد بالك ان في شهوة داخلك محتاجة انك انت تعفها، ولا انت هتاخد الشهوة ازاي؟ وكذلك النساء، ان ليه رفضت ده وده وده وده، تقول لك والله يا فلان في كذا وفلان في كذا وفلان في كذا، وصور مثالية ومية وصور بعيدة عن الواقع، وكأنها ستتزوج يوما رجل ليس فيه اخطاء، وكأنها ستتزوج يوما امرأة ليس فيها اخطاء او ليس فيها اشياء عيوب. يا جماعة مفيش حد كده، كل الناس فيها حاجات كويسة تحب لأجلها، وفيها بعض الأخطاء وفيها بعض العيوب علينا أن نتعامل معها. فخلينا هنا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابي، بيقول له لو أنت شهوتك ديت، أنت عندك شهوة، لو كنت وضعت الشهوة دي في الحرام مش أنت كنت تاخد سيئات؟ قال له آه كنت تاخد سيئات. قال كذلك إذا وضعها في الحلال فإن لك فيها أجر. هنا العلماء يقولوا هل الإنسان إذا فعل الصدقات بدون نية هل يؤجر عليها أو لا يؤجر؟ يعني إذا فعل مجموعة من الصدقات بدون نية، اللي هي حديث ولك في وفي بضع أحدكم صدقة، يعني هل كل واحد جامع زوجته يأخذ بها صدقة؟ العلماء هنا يقولوا لا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى اشترط النية. قال أرأيت لو كان لك ولد فأدرك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بيشرح لأبي ذر، بيقول له طيب تخيل أنت لو كنت جمعت وربنا سبحانه وتعالى نفخ في هذا الجماع وبارك فيه حتى ولدت امرأتك من هذا الجماع ولد، ورجوت خيره، قال له الولد ده انت رجيت وعلمته وقررت انك انت تعلمه القرآن وتفهمه ويعمل للدين وان هو يلتزم بطاعة الله وان هو يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهدت انك تعلمه حسن الخلق وتعلمه توحيد ربنا سبحانه وتعالى وتحفظ كتاب ربنا وتشوف له صحبة صالحة، واجتهدت غاية الاجتهاد انك انت تحسن تأديبه وتعليمه. قال ورجوت خيره فمات، ثم مات هذا الولد، ما كنتش هتقول إنا إليه وإنا إليه راجعون وتحتسب هذا الولد عند الله؟ قال له آه كنت هقول ده وكنت هحتسب هذا الولد عند الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابي إزاي تفكر وتستحضر نوايا، بيقول له أنت ممكن تاخد ثواب عن طريق إنك تستحضر نوايا، نية إنك أنت تركت الحرام واجتهدت في المباح، ونية إنك أنت كان الولد ده كان ممكن يعمل بيه حاجة فلما ضاع منك احتسبته عند الله. عارفين التاجر الشاطر لما يقول لك أنا خسران في البيعة دي، فتقول له أنت خسران إزاي يا ابني أنت كسبان أهو، يقول لك لا أنا كان ممكن أكسب أكتر من كده بس أنا خسرت، فبيحسب الخسارة في المكسب بخسارة. ليه؟ هو تاجر، هو يقول لك انا كان ممكن اكسب 1000 جنيه في البيعه دي كسبت 900 جنيه، يبقى انا يقول لك البيعه دي خسران عليا 100 جنيه، تقول لي يا ابني خسران عليك يا ابني انت كسبان 900، يقول لك لا ما انا كان ممكن اكسب 1000 وبقيت كسبان 900 يبقى انا خسرت 100. وهكذا ده ناس بتفكر بطريقه، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابه كيف يفكرون في النوايا، كيف يستثمرون النوايا. بيقول له طيب هسألك سؤال، هو ابنك ده لو كان جالك ولد من الجماعة ده والولد ده كبر وبعد كده مات، مش انت كنت تحتسبه عند الله؟ قال له كنت احتسبه. قال له طيب هو انت كنت هديته؟ قال له لا. قال له هو انت كنت رزقته؟ قال له لا. قال له انت كنت خلقته؟ قال لا. قال فأنت خلقته؟ قال بل الله خلقه. قال فأنت هديته؟ قال بل الله هداه. قال فأنت ترزقه؟ قال بل الله يرزقه. قال كذلك فضعه في الحلال وجنبه الحرام، فإن شاء الله أحياه وإن شاء ماته ولك أجر. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا يا جماعه، بيوسع لنا مفهوم انك انت تاخد اجر ازاي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيوسع لنا مفهوم انك انت ازاي ممكن تصل بانك انت المباح تاخد بيه صدقات ازاي. عشان كده العلماء يقولوا هل الانسان اذا فعل الجماع ده، اذا واحد ولد له ولد ياخد اجر؟ قالوا لا، هو مش كل واحد هيعمل اي مباح، واحد كلا ياخد ثوابه، لا هو ده محتاج ان هو يكون عنده ايه، في حاجه ناقص عشان ياخد الثواب. ايه هي في المباحات؟ اللي هي النية، انك انت تفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، ان تفعل ذلك تتقوى على طاعة الله، تفعل ذلك انك نويت ان تترك الحرام لله، تفعل ذلك انك تريد انك تعف نفسك عن الحرام. واحد يقول لك انا متخانق مع زوجتي ومتبهدل وبعدين حاسس ان انا لا 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 انا 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 مش ممكن اكمل حياة ديت، وبعدين قعد مع نفسه كده لقى نفسه ضعيف قدام واحدة زميلته في الشغل، فقال لك لا 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 مش هينفع امشي في السكه دي، راح صالح زوجته. ليه؟ تواضعا. لا 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 هو رايح يصالح زوجته عشان ما يقعش في الحرام. لو فيها اجر، لو فيها اجر، ولو فيها اجر حسن الخلق، ولو اجر فيها ان هو جمع جمع شمل بيته، ولو في اجر في احسان تربيه ابنائه، لو هو اجتهد على نفسه في النوايا، لو هو فكر هو انا هعرف الحرام ولا اعمل مباح، هقع في الحرام ولا اجتهد على نفسي في ان انا انوي في المباح. هنا هل العلماء يقولوا ان الرجل اذا فعل المباح ونوى فيه فان له فيه اجر؟ طيب لو فعل المباح بدون نية، هنا بقى يفصلوا ما بين اداء الحقوق او غير اداء الحقوق. يعني لو واحد فعل المباح في مثلا واحد كان عليه دين لواحد وبعدين ادى الدين، هل بمجرد اداء الدين في موعده ياخد اجر ولا لازم يحتسب ان هو ياخد اجر ان هو ادى الدين في موعده على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وان هو يفرج عن مسلم كربة؟ هنا يقولوا اداء الحقوق ربما ياخد فيه اجر بدون الايه، لانه له اجر ابتداء من ان هو فعل ذلك اصلا امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى. لكن عموما انه اذا فعل الفعل المباح فانه حتى يثاب عليه فانه يحتاج الى نية، لقول الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم. يعني الناس بتتناجى، يعني بيقعدوا يقولوا مع بعض، يودودوا مع بعض، يقولوا مع بعض كلام ايه، كلام محدش يسمعه اللي هم بس. قال لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. وهنتكلم المرة الجاية إن شاء الله عن الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس. قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فجعل ذلك خيرا ولم يرتب عليه الأجر إلا مع النية والإخلاص. أما إذا فعله رياء فإنه يعاقب عليه، وإنما محل التردد بين العلماء إذا فعله بغير نية صالحة ولا فاسدة. قال أبو سليمان من عمل عملا خيرا، من عمل عمل خير من غير نية، من عمل عمل خير من غير نية كفاه نية اختياره الإسلام على غيره من الأديان. شوفوا شوفوا أبو سليمان بيفتح أبواب عظيمة من أبواب النيات. بيقول لك لو أنت عملت عمل، العمل ده عملته لله سبحانه، عملته من غير نية، لكن أنت ممكن تاخد فيها أجر. طب أخد فيها أجر إزاي؟ قال له ما أنت اخترت أنك عملت العمل ده في الإسلام، وكان ممكن تبقى عملته وأنت في اليهودية ولا في النصرانية ولا في البوذية. فبيقول أن أنت تاخد بيه نية بنية. شوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أرأيت لو أنه إيه؟ لو أن هذا الولد، لو أن هذا الولد كان في إيه؟ كان كبر ثم مات فاحتسبته، كنت هتحتسب الأجر؟ قال له كنت هتحتسب الأجر في موته، وهتقول إنا لا أنا مشعون. قال له هو الولد ما ماتش أصلا، ما جاش أصلا. ومع ذلك إنه أصلا بيقول له احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، إن هو لو كان جيل ولد ومات وانت احتسبت الأجر فكذلك احتسب أجر هذا. قال وظاهر وهذا أنه يثاب عليه من غير نية بالكلية، لأنه بدخوله في الإسلام مختار لأعمال الخير في جملة، فيثاب على كل عمل يعمله بدون نية. هنا بمسألة هل العمل المباح يحتاج إلى نية ولا لا يحتاج إلى نية، بعض أهل العلم قال ذلك وبعض أهل العلم قال ذلك، وراجح أنه لا يحتسب الأجر في المباحات إلا بنية صالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بيعلم الصحابي بيقول له الموضوع مش موضوع شهوة، يعني مش أنت أديت شهوتك فتاخد حسنات، لا، الموضوع موضوع تاني خالص. إيه الموضوع اللي أنت تاخد على حسنات؟ إنك تركت الحرام، إنك كففت نفسك عن الحرام. طبعا الحديث فيه فوائد عظيمة لكن الوقت مضى سريعا. مسألة ان احنا الصحابة يا جماعة كل حاجة، يعني الحاجة اللي بتهم الصحابة هي المسابقة للخيرات، المسارعة للخيرات. الصحابة مشغولين بالدرجات العلى والنعيم المقيم، الصحابة مشغولين بان هم يتنفسوا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وده يا جماعة لا يتعارض مع الرياء، يعني ده ما بيعملش رياء ولا حاجة، عشان ما حدش يقول طب ما هم كده بيبصوا لبعض، طب ما هم كده بيحسدوا بعض، طب ما ده هيعمل رياء. اصل لو ابني قال لي انا عايز اصلي زي فلان بيصلي، او انا لو حطيت نفسي في موضع الصلاة ولقيت واحد بيصلي فانا عايزه يصلي زي ما انا بصلي، هل ده بيتنافس؟ هل ده التنافس ده مذموم؟ لا، ده مش تنافس مذموم ولا حاجة، ده تنافس محمود عند الله سبحانه وتعالى. قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والصحابة نفسهم راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، هم نفسهم راحين يفعلوا يشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النقطة المهمة جدا مسألة إن الصحابة الأغنياء نفسهم وهم أغنياء حريصين على طاعة الله سبحانه وتعالى مثلهم مثل الفقراء. مفيش حد في الصحابة كان ايه، كان يقول لك والله اصل ده بابي وانا ماليش دعوة بالباب ده، بقى اصل انا بابي العلم، فخليك بقى انت في الدعوة وخليك انت في الايه، في العبادة، واصل بتوع العبادة دول عندهم مشكلة، واصل بتوع الدعوة دول عندهم مشكلة، وبتوع الدعوة يقول لك اصل بتوع العلم دول ما بيفهموش حاجة، وقاعدين طول النهار في المكتبة، وقاعدين ناس يتلامزوا ويتنابزوا بالالقاب، وقاعدين ايه يلمزون بعضهم البعض. لا لا لا، الصحابة كلهم مجتهدين في طاعة الله سبحانه وتعالى غاية الاجتهاد، لدرجة ان هو
واحد الغني بيحاول يشوف الفقير بيعمل ايه ويعمله، والفقير نفسه انه يكون معاه فلوس عشان ينفقها. والله يا جماعة حاجة، عارفين اللي واحد بيشتغل وبيجتهد ويبذل، وبعدين بعد ما يجيب الفلوس بقى تقول له ايه هتعمل ايه الفلوس؟ يقول لك هنفقها كلها في طاعة الله. هو ايه اللي بيقوله ده؟ واحد يتمنى ان يكون معاه فلوس ليه؟ عشان ينفقها في طاعه الله. واحد رايح يشتكي النبي عليه الصلاه والسلام ان هو فقير ليه؟ عشان ياكل احسن ويشرب احسن ويترفع احسن ولادي يخش مدرسه احسن، ويقول له انا هعمل ايه واولادي ضاعوا ونسائي ضاعت ومش عارف اعمل ايه؟ لا لا خالص، ما راحش واحد راح النبي عليه الصلاه والسلام وقال له انا بشتكي ان انا مش لاقي نفسي ومش لاقي ديني والناس ضيعت حياتي والدين ضيع حياتي. هو مش رايح اصلا يقول له ده، هو راح بيقول له يا رسول الله انا عايز انال درجه اعلى والراجل غني انفق وانا ما عرفتش انفق. طبعا انا مش بكلمكم عن المستويات العاليه ديت عشان احنا نحبط نفوسنا، ولكن عشان احنا نعرف قد ايه الناس كانت بتفكر في طاعه الله سبحانه وتعالى. طبعا مساله ان احنا من الفوائد ان احنا مساله بلاش تعمموا القواعد. يعني ايه قاعده ان الفعل المتعدي دايما افضل من فعل اللازم؟ لا لا لا، ده مش دايما. وطبعا يعني العز بن عبد السلام له فيها كلام، وابن رجب له فيها كلام، وشيخ الاسلام تيميه له فيها كلام. يعني مساله مش بهذه البساطه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو انت عايز تعرف الصدقه، طب ما الصدقه هي، ما انت ممكن تقول سبحان الله والحمد لله وده فعل لازم، ما حدش يعرفك ولا انت هتقابل فقير اصلا ولا انت هتشوف ولا واحد اصلا ولا يعني فعلك هتعدى لأي إنسان غيرك، إنك سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ومع ذلك إيه تاخد صدقات. قال مسألة الأخرى، مسألة إن مش دايما العمل السهل أنت ممكن تدرك به إنك أنت يكون ده ثوابه قليل. لا لا، أنت ممكن تعمل عمل سهل ما يفعل الله بعذابكم. إن يا جماعة العبرة ليست بالصعوبة والمشقة ولا بالسهولة واليسر، العبرة بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. كما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا أيهما أفضل، هل الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فقال أفضلهما أتقاهما. إن الموضوع لا الغنى يطلب لذاته ولا الفقر يطلب لذاته، محدش عارف القلوب فيها إيه. إن ربما ربنا سبحانه وتعالى يفضل الصابر على الشاكر لأن فيه في قلبه إخلاص أكثر من غيره، وربما يفضل الله سبحانه وتعالى الشاكر على الصابر لأنه فيه من الإخلاص أكثر من غيره. إنما هنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أنت أدين النعم وقد إيه أنت موقفك منها بين يدي الله سبحانه وتعالى وقد إيه بذلت الله سبحانه وتعالى. أختم أنه على الجميع أن يبذل لطاعة الله سبحانه وتعالى. إن إحنا جماعة مش عايزين نتحول إلى سميعة، مش عايزين يبقى وظيفتنا إن إحنا بنحضر الدرس و و و ونطلع من الدرس وإحنا ديننا كده إن أنا بحضر الدرس وامشي. إحنا جماعة الإيمان قول وعمل واعتقاد، عايزين نعمل لله سبحانه وتعالى، عايزين نحول أبنائنا إلى أن هم يعملوا لله سبحانه وتعالى، عايزين إحنا نتحول إلى ناس بتشتغل لله سبحانه وتعالى، إن إحنا بنضحي لله سبحانه وتعالى، بنضحي بأوقاتنا، بنضحي بأموالنا، بنضحي بمجهودنا، بنضحي بفكرنا، بنضحي بعلاقتنا، إن إحنا نبذل لله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير.